وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدرعي، الشيخ محمد الراوي، الشيخ جعفر بن إدريس المتعلقة بالصوت، ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم، وهي فر العمر وفر الزمان وفر الدائم الذي يجب أن يلزم، فإنها من نعم الله العظيم ومن رحمته سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم أن يلزمها، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليها من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحصله السعادة، وبتركها يكون على خطر عظيم. إن كان مسلما فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فمصيره إلى النار وبئس المصير. فالتوبة من نعم الله العظيم، جعلها الله فرجا للعبد من سيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلى الخلاص من كفره وذنوبه لكان في أشد حرق ولكان في أشد المصائب. فإن الإنسان خطاء كل بني آدم خطاء، خير الخطائين يتضررون. لكن من رحمة الله ومن عظيم إحسانه أن جعل للعبد فرجا من ذنوبه وكفره وسيئاته بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح حتى تنحى عن السيئات حتى ينحى عن كفره، كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح للتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل في التوبة تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذا خطاب الله للإيمان، إذا كان المؤمنون مأمورين بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ غيرهم أشد حاجة وأعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن أن يعلن التوبة وأن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر إلى التوبة من كل ذنب صادقا ناصحا. وسمعت ما هي التوبة، وأن تتضمن أمورا ثلاثة: تتضمن الإخلاء من الذنوب، ثم أركانا، ثم شروطا. والمقصود أنه لا بد من هذه الأمور، لا توبة إلا بها. الأمر الأول الإخلاء من الذنوب وتركها تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه وحذر عقابه. الأمر الثاني الندم على الماضي منها، يندم على مضامين سيئاته من زنا، من صوب مسكر، من عقوق، من قطيعة رحم، من غير ذلك. الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها بعد أن من الله عليه بالخلاص. هكذا التوبة الصادقة. ويضاف إلى ذلك أمر رابع يتعلق بحق المخلوقين، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها أو تحللهم منها. كل من كان عنده حق لأخيه من دين، من غصب، من أي نوع من الظلم، لا بد يتحلل من ذلك حتى يعطيه حقه أو يستحله لله، فإذا حلله وأباحه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن تكون نيارا ولا فدعا. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب الحمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم، فما أولى المسلمين بالمبادرة بالتوبة والمسارعة إليها ونزولها، وجاء أن يكسر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات، وما أوجبها على كل صاحب ذنب، وهي على الكفار أوجب، فإن ذنبه أعظم الواجب على يبادر بالتوبة والإسلام أينما كان من يهودية ونصرانية وغير ذلك. الواجب على جميع الكفار أن يبادروا بالإسلام وأن يبادروا بالتوبة لما هو عليه من الباطل والكفر، وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق للسعادة والنجاة. ولا ينبغي لعاقل يغتر بأنه مسلم وبأنه موحد، إن المعاصي خطرها عظيم فقد تفضي به إلى الردة. المعاصي بريد الكفر كما أن الأنظار بريد الموت، فالمعاصي قد تفضي بأهلها إلى كفر بالله. فلا ينبغي لعاقل يتهاون بها ويحتقرها. قد جاء في الحديث إياك وحقها في الذنوب فكان يبدأ بالكبائر. فالواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبدار بالتوبة إلى الله منها. وأعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر، فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها. وسمعتم في كلام المشايخ أشياء من هذا النمط، لذلك الاستهزاء بالصلاة أو جحد وجوبها فإن هذا ردة عن الإسلام. من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان وقال لا يجب، ولو قال الإسلام حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكن هي واجبة، هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو قال الزكاة غير واجبة، ولو قال الزكاة حسنة لكن قال غير واجبة، ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه فإن هذا ردة عن الإسلام بحد لا أوجب الله، إن أوجب بما أجمع عليه المسلمون. أو قال إن الحج مع الاستطاعة غير واجب، أو قال إن العقوق جائز، أو إن الزنا حلال، أو قال إن الحمر حلال، ولو استحيا فرح فإنه في ردة عن الإسلام نعوذ بالله، تحبط به الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي الذي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاستحلال الحرام الحلال، فاستحلال الحرام وتحريم الحلال المعروف من الدين الضروره كله رجع عن الاسلام نعوذ بالله، يجب التنبيه عليه. فاذا نبه ثم اصر على احلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك، او اصر على تحريم الحلال من بهيمه الانعام او من الالبان والمياه والصهور ونحو ذلك، صار رجع عن الاسلام نعوذ بالله. قد نبه في محمد دري على ما يتعلق بالقوانين والقوانين التي بني بها الناس في أيضا من البلاء العظيم. نبه على حالين، إحداهما أن يفضلها على الشريعة والثانية أن يجعلها مساوية، وكلاهما ردة عن الإسلام نعوذ بالله. وهناك حال ثالثة لا أذكر أنه ردها عليها، وهي ما إذا أجازها ولو قال إن الشريعة أفضل، إذا أجاز القوانين قال يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها ولو قال إن الشريعة أفضل، فإنها ردة أيضا على الإسلام، لأنه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه بمعنى تحريمه. وفي الحالات ثلاث، إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر، الثاني على الثاني أن يجعل قوانين مساوية الشريعة، قال المخالف للشرع مساوية للشرع، هذا رد أيضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني يجعلها جائزة ولو قال إن الشريعة أفضل، ولكن يجوز للدول أن تحكم بقوانين وضعية مخالفة للشرع. من أجاز هذا كفر أيضا، كان رد عن الإسلام نعوذ بالله، لأنه إحلال لما حرم الله وإحلال لما أجمع المسلمين على تحريمه. فإنه لا يجوز أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستجيز ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين، صلح الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا جائز للمسلمين، ولا سيما مع عدم ظهور حكم الشرع. المصيبة العظيمة هذه القوانين، والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله بذلك وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة وأن يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدا لو دعوا. ولقد سر المسلمون جميعا بما عزت عليه حكومة الإسلام من تحكيم الشريعة ومعنى له رئيسها حيزه الله خيرا، ونسأل الله يوفقه للكمال والعناية حتى يحكم شرع الله في شأن عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقه وأن يهدى لرشدهم وأن يحكم شريعة الله في شعوبهم وأن يزلوهم بأمر الله وأن يمنعوهم من محارم الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواع الشرك أكبر، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار كفر كفر أيضا كفر أكبر، وهكذا ما عليه الشيوعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة ردة كبرى أعظم من كفر اليهود والنصارى العظمى. فالشيوعية فيها إلحاد وإنكار لوجود الله وإنكار لما جاءت من الرسل وتكذيب بذلك وإنكار للآخرة وتكذيب بها، هذا أمره خطير، هذا من أعظم كفر بالله، صاحبه أكبر من اليهود والنصارى العظمى. كذلك دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونذر لأصحاب القبور والتعلق بالأموات تسأله الشفاء والنصر على الأعداء ويعطوه المدد والغوث، هذا كله شرك لله عز وجل. ولو قال إنهم لا ينفعون ولا يضرون، من قال إن الميت أو غيره ينفع ولا يضر دون الله هذا شرك بالربوبية. إذا قال إن سيد عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك أو الأموات أو ينفعون بدون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين دون الله، هذا يدعى عند الجميع، لأن النفع الله هو وحده هو مستقل بدون شيء جل وعلا. وكذلك قال إنهم يدعون لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم وينذرهم ويطلب لهم مدد من أصحاب القبور أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، ولو قالوا لا تنفع ولا تضر، ولو قالوا لا شفعاء كما قال العرب من قريش وغيرهم، هؤلاء شفعاء ولا عند الله، قال الله سبحانه ويعلم منه لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء ولا عند الله، ما قالوا انها تضرهم ولا تنفعهم، الله لا نهاهم هذا، ولكنهم يقولون انهم شفعاء يدعونهم ويوسطونهم ويسألونهم قضاء الحاجات لانهم بزعمهم يشفعون الى الله ويعطيهم الحاجات. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله، فالمعبود من دون الله صاحبه مشرك أداة الشرك، وإن زعم أنه لا ينفع ولا يضر، ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطر ما دام جعله واسطة فقد وقع في شرك قريش وشرك العرب، لأنه وسطوا الأصنام والأوثان وسطوا الملائكة وسطوا الأنبياء، قال هؤلاء شعر عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله سبحانه، هذا شرك اكبر يجب ان يوجه المسلمين الى ما وقعوا فيه من الخطا وان ينذروا ويبين لهم. فاذا اصر صاحب هذه الشركيات بعد التنبيه واصر على كفره وضلاله ودعوته الاموات صار شرك اكبر وضلال اكبر وكفر اكبر. اما مع الجهاله ومع ما وقع فيه من الشبه التي شبه عليه علماء السوء ودعاه الضلاله وعباد السوء والجهله هذا مع النظر، لا الله العلم يكسره بذلك ويقول الامر واضح والادله واضحه والقرى واضح وكاهل بذلك، وبعضهم يقول لا بد من تنبيهه ولا بد من وضاح الامثله لان قد شبه عليه بدعوه الاموات ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيره، فيجب ان ينبه قبل ان يحكم عليه بكفر اكبر، فينبه وقد عمله كفر عمله كفر اكبر وكفر اكبر، لكن كفره بعينه يحتاج الى تنبيه وإضاعة له، فإذا أصر كفر كفر أكبر، فالأمر عظيم وخطأ كبير، فالواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ ويوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له والمعبود بالحق سبحانه وتعالى وما سواه معبود بالباطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه هو باطل. هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة أينما كانوا وعلى العلماء أينما كانوا أن يوضحوها للناس وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، عمل بعض احكام الصلاة واحكام الزكاة الى غير ذلك، لان اصل وتوحيد الله واخلاص الله، فلا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك الا بعد صحة الاصل، بعد ثبوت الاصل وهو توحيد الله واخلاص الله ودخول العبد في الاسلام. رزق الله جميع التوفيق والهداية وعامل جميع أنفسنا وسيئات أمامنا وجزى أعضاء المدى بخير وعلى الكثير. وهنا أمر آخر أيضا لا يشرك في الصلاة يتعلق بالصلاة، وهو أن تركها ولا يجحدون، إذا ترك الصلاة فلا يصلي فقد ذهب جرء من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم إلى أنه كافر كفرا أكبر، ولا يجحد وجودها إذا تركها ولم يصلي ذهب جرء من أهل العلم، وضوي عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا كفر أكبر. ولد عن الإسلام رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين أولى من الصلاة من تركها وقت كفر، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل الصلاة في أدلة أخرى عظيمة يجب الحذر من ذلك، وليعلم تارك الصلاة أنه قد أتى كفرا عظيما وكفرا أكبر على أرجح القولين أقوال أهل العلم، فليحذر وليبادر بالتوبة إلى الله وليسارع إلى المحافظة على الصلوات مع إخوانه في بيوت الله عز وجل، فإن ذلك هو الواجب عليه وهو طريق النجاة والسلامة. والصلاة أمر بالإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى رأيها. صدق الله جميع الهداية والتوفيق، وجزا إخواننا أعضاء المدد خيرا وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجزاه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وفتح الله عليه وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ونبدأ بما يتصل بالموضوع وعلى حسب ما يتسع الوقت. فضيلة الشيخ، قلتم أتابكم الله إن الذي يبيد الحكم بغير ما أنزل الله يكون مرتدا، فكيف إذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعة وحمل الناس عليها وعاقب من يقرب عليها ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟
هذا ظاهره كفر، ظاهره كفر أكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك لأن الشعوب لا تقبل ذلك أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا منكر، يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعة الشيطان وإيثار الدنيا ونحو ذلك، وأنه لا يستحل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهره كفر، ظاهر حوالي دول اليوم من القليل، ظاهر أحواله كفر بالله عز وجل واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله، لكن يجوز بذلك محل نظر إذا كان يدعي أنه لا يجد ذلك، وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم، وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، فله محل نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
شخص أذنب ذنبا وعقد النية على ألا يعود إليه، ولكنه رجع إليه مرة ثانية وثالثة، وهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب، ولكنه لن يستطع، بماذا تنصحونه؟
على كل حال الواجب عليه أن يستمر التوبة دائما، والله جل وعلا يتوب على من تاب، فإذا تاب من الذنب توبة صادقة بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود ثم بني به مرة أخرى فعليه أن يتوب الذنب الآخر ولا يتاب منه، فعليه أن يجتهد التوبة مما وقع مرة أخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبة الصادقة والإقلاع والندم والعزم أن لا يعود، ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبة الصادقة، ويجلس ربه ويضرع اليه ان يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الاخيار ليصب صفات الاشرار، فان هذا في الغالب انه يصيبه الرجوع اليه بسبب صحبته بالاشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فاذا بقي معهم بالصحبه فانه يعود اليه في الغالب، لكن يجب عليه يباعد الاشرار ويدع صحبتهم وينتقل الى اصحاب اخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود ان الوالد ان يحاول البعد عن اسباب العوده الى هذا الذنب، والا فهو غير مؤاخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب تاب منه توبه صادقه فانه ينحى عنه، وانه يؤخذ بالذنب الاخر الجديد الذي عاد اليه، وهكذا هكذا قال اهل السنه والجماعه.
انسان كان يجلب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟
واجب عليه ان يستحلهم منها الجنة السماح إذا قدر على ذلك لعلهم يسبحون، فإن لم يسبحوا فليجتهد حتى يوفيهم، فإن لم يوفي نوفى الله عنه يوم القيامة إذا صدق في ذلك، فعلى يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
أخيرا نفذ حكم الأذان في ثلاثة أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة الشنق، هل هذا موافق الشرع؟ موافق للشرع الشنق يعني
الذي يظهر أن ينبغي الإعجاب ما هو الأسهل، الذي خلاص قال إذا قتلته فأحسن قتله، والذي بلغنا أن الشنق غير طيب وأنه فيه تعذيب فلا ينبغي الشنق، فلينبغي هذا تأثم بأعداء الله، فلينبغي يقتلوا بالسيف لأنها قصة السيف بيد الرجل العارف والسيف جيد يريح الأكثر ويلهي الموضوع بسرعة، ولا ينبغي أن يقتل بالشنق أبدا.
ما حكم تخصيب بشوت الرجال؟ يا
لا 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 إذا كان من الذهب والفضة من أنواع الصفر الماء لا 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 أما جعل الذهب هذا لا يجوز إذا وجد هذا إذا قدم ذلك، والذي عن المال من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي زري هذا ليس إلى وإنما أشياء من أنواع الصفر الماء الذي يظن انه ذهب ولا كذا والصفر يسمى كذا يشبه الذهب اذا فينا الصفر ولا ما في بعض الاحيان ولا كذا الذهب والفضه اكثر من الذهب ولكن لا ينبغي ان لو وجد
اذا قضت يوم العيد يوم الجمعه وصليت صلاه العيد فهل الافضل ان اصلي صلاه الجمعه ام اقضيها ظهرا؟
الافضل ان يصلي صلاه الجمعه لان الرسول كان يصلي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الجمعه والعيد جميعا ولكن رخص للناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل حتى يحصل لفضل الجمعة وما أسماء الخطبة هو أفضل، وإن صلى العيد وإن صلى الظهر وإن صلى الجمعة يوم العيد لأن من صلى العيد جاز ذلك على الصحيح ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص إذا حضر العيد في ترك الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها الخير العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان رواه الصحيح قال كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشة أو هكذا في العيد وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما جميعا في الصلاتين صلاة العيد وصلاة الجمعة رواه مسلم الصحيح.
ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال
الحسنات أعظمها التوحيد فإن الله يمحو به السيئات ثم التوبة، توبة حسنة عظيمة، توبة صادقة، ثم هذه المحابية الذنب الذي يتيب منه إن كان من ذنب معين محي بالتوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محي بالتوبة الصادقة، وجميع الأعمال الصالحة لا تابعها السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره وذكره لله، كل هذا من أسباب الأخلاق السيئة، إن الحسنات جميع الطاعات تبع حسنة.
هل يجوز قول المؤمن انا مؤمن ان شاء الله؟ نرجو توضيح ذلك.
نعم يجوز عند اهل السنه والجماعه يقول انا مؤمن ان شاء الله وليس المراد الشك، لا المراد ان شاء الله لان لا يدري هل استكمل الايمان ام لا، الايمان او واجبات وله اشياء تعلق بالمحرمات، فيقول ان شاء الله يعني ان شاء الله كمال ايماني وتمام ايمان، او بالنسبه للعاقبه لا يدري ما يكمله له فيقول إن شاء الله لا نهاية ما هي القادمة، والمرجع تنكر ذلك ويقول لا شك وهذا غلط، قال السنة والجماعة يحتفلون بالإيمان من دون شك، بل بالنظر إلى استكمال واجبات الإيمان وبالنظر إلى خاتمة.
نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة ثم يتعانقون بعد صلاة العيد، نرجو بيان الحقيقة.
لا نعلم بالتعارف اصلا الا الى عاده جرى عليها الناس، انما المشهور الدعاء في القبول لقي اخاه وتعالى وصاله وتعالى في القبول، هذا يعني فعل السلف أما المعالقة لأجلها وخصوصها لا أعلم لها أصلاً، وإنما هي عادة للناس. فالأفضل أن يصالها يسرها بها، يصالها عند اللقاء قام أخاه ويقول له هنأك الله بهذا العيد، أو بارك الله لك هذا العيد، أو تقبل الله منه ومنك، وما يسرها لأنك لا بأس بهذا.
هل يجوز العزل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك هل الأهون استعمال حبوب من الحمل أو العزل؟
يجوز العزل وتركه أفضل، وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس. ويجوز حبوب الحبوب الحمل إذا دعت إليها الحاجة، مثل المرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضغطا لعلها تكثر من الضرر، إذا دعت إليها الحاجة ودعت إليها الحاجة على إشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل والهجامة ثم عند إحساسه بخروج المني يفصل ذكره ويخرج المني من خارج لأن لا تحمل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا من هذا لم يعرف القرآن رواه رواه آخر، ولا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لقد سينا جميعا هذه الكلمات والسيدات والمباركات من فضيلة الشيخ صالح بن سبحان الأطرم فيما يتعلق بحكم المخالطة بالكفرة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة، وقد أجاد وأحسن وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم، وقد بسط الكلام فيه من الشيخ صالح وأحسن في ذلك، والمقال يحتاج ويترتب على وجوده في بيوت دلائل لا يخفى لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال، وقد أشار الشيخ صالح إلى شيء من ذلك. ولم يوارث كل احد نشا هذا بالامر الخفي، استخدام الكفار ووجوده في البيوت ووجوده في الاعمال اضراره لا تحصى، اضراره لا تحصى، ياتون بعاداته الخبيثه وياتون بعقائده الباطله الكفريه ويعلمها الناس ويسمونها بين الناس بين العمال الاخرين وفي البيوت بين الناس ياتي الصغار من جهود الايمان، فيتربى الصغير على عقائد خبيثه وعلى عادات كفريه. جاء أهل البيت عن أمر، لأنه متى استقلت المرأة والرجل في الناشئة الصغيرة أمروا عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة بيت الأخص، هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقل لها كفار ولا يجوز أن يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقى فيها دينان، أمر بإخراج المشركين إلى الجزيرة، أمر بإخراج اليهود والنصارى والمسلمين إلى الجزيرة لأنها مهد الإسلام منبع الإسلام، فلا يبقى فيها بناه مسلم إسلام وكفر، فيجب أن تكون الإسلام محظم ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استقر الشرطة التي تصل إلى اليهود عمالا في خيبر في مزارعها بالنصف، فلما استغنى عنهم أجلاه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم، وقال في حديث عمر عند مسلم لا يخرج ان اليهود النصارى والمسلمين الى الجزيره حتى لا ادعى الا مسلما، ووصل في وصيته باخراج المشركين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استغلالهم، وقد كتب كبار العلماء للدولة وسطها الله في هذا السبيل، وبين العلماء أن استخدامهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم والواجب إبعادهم، وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم وشرعوا في إبعاد كثير منهم من هيئة عقودهم، ونسأل الله أن يهون بإبعاد الباقيين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة، قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة، طبيب للضرورة، مدة معلومة ثم يذهب إلى صنيع عنه أو جاء بدله من المسلمين. أما بهذا الطريق استخدام الكفرة كثير، استخدامه من البلاد من الهند من النصارى من بلاد النصارى من أمريكا من كذا من كذا، هذا خطره عظيم، خطره كبير. فالواجب أن يبعدوا وأن لا يستخدم إلا المسلمون مع العناية أيضا بالمسلمين، لأن المسلمين من يضر أيضا وجودهم ببدعتهم وكفرهم وإن جعل الإسلام قد يدعون الإسلام كفار في الباطل، عباد قبور يعبدون الأولياء يعبدون الأنبياء يعبدون القبور يستغيثون بالأموات ينذرون له ويكفرون بالله أي مثلي يعظم اليهودية والنصرانية. فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفون ينتقون ينتقى أي من يريد الاستخدام ينتقي ويسأل من هناك ولا يستخدم إلا على بصيرة. وهكذا الدولة يجب أن لا تستخدم إلا على بصيرة وأن تستغني عن من يمكن الاستغناء عنه ولا يستخدم إلا ما تلعب الضرورة إليه كما تقدم من مهندسين أو أطباء الضرورة إليهم بصفة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الرياض والبلاد في كل مكان من هذه الجزيرة ضرورة عظيمة وأكثرها لا تحصى، والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب ان لا يستخدم ابدا لا كافر ولا كافر، بل يجب ان يبعدوا سواء كانوا يهود او نصارى او وثنيين، واكثر من ذلك الشيوعيون وقد يكون ملاحده شيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالاسلام، لكن عند التفتيش وعند العنايه وعند السؤال يتبين اولئك ويحذروا من شرهم. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول ليس له ان يستخدم عمالا كفارا لا للعجره ولا للرضا، يجب ان يحذر ذلك ولا يستخدم الا المسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسال الحره عنهم حتى لا يستخدم الا اناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما عجل فليستغنى عنهم فليستغنى، فاذا دعت الضروره فليستخدم مسلمه طاعنه في السن بعيده عن صفه الجمال وصفه الهجره، انتقي ولا يعجل، انتقي المرأة التي يغلب عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تكون قوية تؤدي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشهادة الفاسد وعدم الجمال الفاسد، وأن تكون مسلمة وأن لا يكون على حالة يكون فيها الخير ويكون فيها الفساد الذي يخشى منه. المقصود منها أنه مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسواقين وغيرهم هذا كان خير كثير، فإذا دعت الحاجة فلا بد من الانتقاء والعناية من المسلمين خاصة. أما كفر فلا يجوز أبدا، لا يجوز استخدامه لهذه البلاد لأن هذه يجب أن تطهر ويجب أن ينهى أهل الشرك، فقد يسر الله الحمد لله الاستغناء عنهم، كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن أولئك الكفرة، يمكن أن يستخدم من إندونيسيا من ماليزيا من بلاد أخرى من باكستان من البلاد التي فيها مسلمون تقع منهم الحاجة الضرورية، ومن هنا أنثى الإنسان يستغنى زوجته لأخته بخادمة مسلمة من بلاده إذا أمكن ذلك فهذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، أن يتعاونوا مع الدولة، الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر وأن تمنع من استغلال واستخدام المسلمين وأن لا تستبدل أيضا إلا المسلمين وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند ضروره القصوى لمصلحة العامة للمسلمين، هذا قد يرخص فيه إلى الضرورة كما استعذر النبي صلى الله عليه وسلم عن فوى انه رئيس كافر يجيب لحاجه يدله على قدر المدينه، وكما ابقى اليهود من خيبر مده مؤقته للحرب والسلاحه للحادثه الشديده بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد، فالمقصود ان هذا واشباهه هو الذي يجوز للحاجه المؤقته الضروريه الشديده، ولا يجوز التوسع ولا التساهل في هذه الامور لان ضررها عظيم وخطر حادثين. اما السفر الى بلاد الكفار هذا بلاء عظيم، يسافر إلى هناك خلق رقة الحياة وخلق التحرم، خلقه والاحتياط وتوسع في كل شيء إلا من عصم الله، توسع في الفساد في الخمور في الزنا في الاختلاط بالكفرة، الشر عظيم في استغراق بلاد الكفار، فجاء الإنسان لتحليل ذلك يقول يا ألف أنا بريء من كل مسلم ضد المسلمين. سبحانه وتعالى عن أولئك فرقة الملائكة وتجرى عليهم ما جرى من رأت مالكا تعالى تكون الله واسعة تهاجم فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا يقام بين المسلمين لم يهاجم قال ابن القيم رحمه الله أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أهل المسلمين لمن استرعى الهجرة، تحمل الإقامة بينهم في الإجماع ولا استرعى الهجرة إذا كان في بلاد لا تكون فيها الفرادين ولا تعرف إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أنفسهم، بل يجب الهجرة مع القدرة. أما هؤلاء يتوجه الشباب الذي يحمل الثانوية أو المتوسطة يتوجه إلى يبعد فيها بلاد الكفار إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر غير أبدا،
لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك ولا من التجارة والوسيم لا يجب إلا في أولاده ولا بناته من أولاد إلى بلاد فيها كفر الشر وفساد عظيم فإن ذلك وفي الغالب لا يسأل فرد الكلاسة بخطر وأعظم فلا يجب أبدا من سعاد إلى تلك البلاد كافرة فإذا كان ولا موسى فيبتع تقول العاقل العالم المتبصر الذي يدعو إلى الله بعد الشهادة الجامعية وبعد التأكد من اتجاهه وعقله ودينه وبصيرته يبتعث الدعوة إلى الله ويؤمن بالضرورية إلى هناك ويدعو إلى الله ويبصر الناس ويقضي هذه التي تراد من خلاله إلى هناك. أما يبعث من هب وجب من الشباب وغير الشباب حاجات دنيوية فهذا خطر عظيم ومساد كبير. حتى السفر المرض العلاج في خطر فدليل الضرورة إذا لم يسأل علاجه بلده ومع هذا في خطر عظيم. ومن سهر المرض الحالة الجليلة فكذا يجب أن يسافر بغير ذلك لفرجة والملهى والسياعة هذا لا يجوز هذا فيه إخبار عظيمة ومساب كبير إلا إذا كان لا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف ويدعو إلى الله ويكتب إلى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير فهذا فيه مقالة في سفره وفي دعوة إلى الله عز وجل. أما أن يسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر إلى بلاد كافرة ولا فيها قيود الله وصلى فيها الخمور ولا فيها الزنا في كل مكان والنظار وفساد كبير في كل مكان فهذا خطره عظيم. وقل ان يرجع الطالب سالما قل ان يرجع الطالب سالما فقد يكفر بالله هناك فتسد اخلاقه ولا يرجع سالما الا قليل والغالب لا يرجع سالمين لما يشاهدون هناك من الوعي الفساد والبلاء فلا حول ولا قوه الا بالله. الواجب على اهل الاسلام اينما كانوا الواجب عليهم ان يخافوا الله وان يراقبوا الله وان يحذروا هذه الاسفار هذه الأسفار لبناتهم أو أبنائهم وأن يعاونوا الحكومة ويجاهدوا مع الحكومة ومع المسؤولين في الحكومة على عدم كفر هؤلاء وأن يحرصوا كل الحرص على أن تكون دراساتهم كلها في الداخل وأن يطلب لهم الأساتذة والمدرسون من الخارج حتى يعملوا تبذلا بحمد الله القوية وتستطيع إحضار الأساتذة والمدرسين لكل فن ولكل حاجة وبين الطالب في بلاده وبين أهله وبين إخوانه فهذا أقل ضررا وأقل خطرا. نسأل الله يوفق البلد والمسلمين كلهم نسأل الله يحفظ بلادنا وأبنائنا وبناتنا لكل سوء ونسأل الله يحفظ مجتمعنا بكل شر ومن يدعى الشيخ صالح على ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد رحمه الله من أجل الوهاب ونصل الحلة في باب الدعوة من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيرة في نجد وفي غيره حصل بذلك الخير العظيم والطفل من الشرك والفساد وكانت بلاد نجد مثل غيرها وشر بتوحيد الله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعه الله الى غير ذلك فجاء الله بها الدعوه المباركه في منتصف القرن الثاني عشر كما الشيخ محمد رحمه الله عليه فدعا الى الله ونصره علماء الحق ونصره اهل سعود واستقام من ذلك خير عظيم وجهاد كبير وندوات منتشره بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد وحتى ذهب الشرك وحتى هدمت الاجنحه والقبور وحتى وجع على الاقسام والاوثان وحتى ظهر الحق وانبلغ الباطل غالت اثاره لاسباب الدعوه المباركه وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعجيلات الشرعيه فيما خالف امر الله فصارت هذه البلاد مضرب المثل في الاستقامه والهدى والامن والخير وصارت تذكر باحوال المسلمين في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان بسبب قله البدع وبلد العدم البدع وانتشار الخير ووجود الدعوه الى الله ووجود التوحيد وعدم الشرك ثم نشر هذه الدعوه في بلاد الجزائر والشام وفي مصر وفي العراق ثم انتقلت الى الهند وانتقلت الى بلدان كبيره نقلها العلماء والاخيار وتصرفوا هناك في الدعوه الى الله عز وجل وانتشرت المؤلفات الاسلاميه في دعوه الدعوه الى التوحيد في اسباب هذه الدعوه الطيبه المباركه فجزا الله الشيخ محمد وانصاره واعوانه جزاهم الله خيرا وجعل البركه والخير في بقيتهم وهداهم وهداهم المستقيم ووفق علماء المسلمين ايانا جميعا فيما فيه رضاه ولما في صلاح قلوبنا واعمالنا وهدايتنا الى صراط المستقيم ولا حول ولا قوه الا بالله.
شكرا لسماحه الشيخ ولعل سماحته قد اجاب على كثير من الاسئله التي وردت الينا بخصوص موضوع الندوه. إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت ونريد أن نستخدم شغالة كاثرة مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟
سمعتها كلام هذا لا يجب أبدا هل استخدام شغالة كاثرة أبدا وما دام البيت فيها أبناء كنت شغالة بينهم ولا مسلمة في الخطر العظيم فلا ينبغي هذا، فينبغي ان يستعينوا بالله وان يعلموا ما يستطيعون حتى يتجنبوا وتكتبوا ازواجهم.
ما الحكم اذا كان عندي خادم وثني يعبد بوزا المصراني يقول الله في هذه الثلاثه وانا لا انكر عليه ولا ادعوه الى الاسلام واختلط بابنائي، افيدوني وانصحوني اتركم الله؟
ثلاثه ثلاث يجب عليك ان تبعده وان تنهي عبده، ولا يقع عندك هذا النصراني ولا هذا الوزي اكثر من النصراني، الوزي وثني اكثر والهندو في واحد غير ان يكفر، فيجب عليك ابعاد ذلك وانهاء عقودهم واستبداله للمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك وانشر عليك في الدين والدنيا الا اذا هداهم الله الاسلام قبلوا منك فدعوتهم الاسلام وهداهم الله وقبلوا فلا باس واحذرهم، فقد يكون اسلامهم غير حقيقي، ولكن اقبل لهم الاسلام وادعوهم الى الاسلام، فاذا قبلوا فلك اجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبه والعنايه، فاذا رايت عليهم امارات الصدق وظهور دلائل قبول الاسلام فهذه نعمه من الله عليك وعليهم الحمد لله، ومع هذا تلاطمهم وتلاحمهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كافرون.
هل الحاكم الذي يدعي الاسلام ويحكم بغيره كافر؟ فاذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟
تقدم السؤال هذا في جماعه هذا في مهنه على ظني، وتقدم الجواب عن هذا وانه يحتاج الى تفصيل، لان الحكام الذين يحكمون بغير الشريعه قد يكونون يزعمون انهم مضطرون وان شعوبهم او بلاد اخرى تضطرهم الى هذا وانهم يؤمنون لان عملهم باطل وانه منكر وانه معصيه ولكنهم اضطروا اليه وفعلوه، كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحكمون قوانين اسلافهم، فهؤلاء الذين حكموا قوانين الوضعيه هي كانوا يرونها جائزه، تقدم معهم في جمعه الماضي اذا كانوا يرون ان القوانين جائزه او انها هو من الشريعه او انها تساوي الشريعه هم كفرهم بهذا جميع الاحوال الثلاثه، لان قوانين ترك يعتقد اصحابها انها هو من الشريعه وترك يعتقد انها مثل الشريعه في حكمها وحكم كل واحد، وترك يعتقدون ان الشريعه افضل او لا، لكن هذه جائزه لا باس بتحكيم القوانين الوضعيه، فمن اعتقد هذا فهو كافر وردد عن الاسلام له جدا، لان من استباح مع رضا الله فهو كافر، ومن تلقف شريعه الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر، قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا كثره ما دعيناه، ذلك بان يكرهوا ما انزل الله يحبط اعمالهم، المقصود ان اباحه المحرم المعروف الذي بالضروره انه محرم كفر بالله ورده عن الاسلام، كما ان تحريم ما علم الذي بالضروره انه حلال تحريمه كفر بالله ورده، لو قال قائل ان الغنم حرام او الابل حرام او البقر حرام او الملل حرام فهو مرتد عن دين الله بعد ان يجل ان خاطر انه والي او قال ان الزنا حلال او الخمر حلال مرتد عن الاسلام، فلن يقول الشرك حلال اعظم من كفر واشر واحدث، فالحاصل ان من جرى من تحكيم القوانين التي تخالف شريعه الله في امور الناس انها جائزه او انها وجدت الشريعه او انها ضد الشريعه هذا كان ضد دين اهل العلم، وانما الذي لا يكفر الذي قد يقع من فقد الله عز وجل لكنه قوانين لكن يعتقد انه والي وانه مخطي خاطئ في ذلك وانه عاصي برده، ولكن حكمها لاغراض واسباب ويعلم انه والي، فهذا قال في ابن عباس ان هذا ليس يشرك بالله وليس الظلم الاكبر، قال في المجاهد وقالت يا جماعه انه ظلم دون ظلم كفر دون كفر، فالحاصل انه اذا يعتقد اذا حدث ذلك وانما فعله يعلم انه عاصي وانه ظالم لنفسه وانه واجب عليه تحكيم الشريعه، فانه لا تنساه من كفر اكبر وكفر اصغر وظلم اصغر ونصف اكبر ونصف اصغر، نسال الله السلامه.
كثيرا ما يركز المشايخ في اهميه في دعواهم الى الله على جانب العقيده، ومعلوم ان ذلك له اهميه كبرى ومكانته العظيمه، اذ ان تاسيس العقيده هو الركيزه الكبرى في الاسلام، ولكن نرجو توجيه العنايه بالاخلاق الاجتماعيه ومحاربه الرذائل في بناء العقيده، فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟
نعرف ان العلماء يعنون بهذا وهذا، العقيده مثل ما اشرت ايها السائل هي الركيزه وهي الاساس، ولهذا اغلب اهل العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيده، مثل ما قلت يتكلمون في الاخلاق في اشياء اخرى في الصلاه في الزكاه في الاوقات في الصلاه في اشياء اخرى، والعقيده هم بلا حتى اولئك الذين هم قبور من دون الله، وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله لانه عاش على شرك مع ابيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لاسباب عدم حولهم في العقيده وعلى عنايته بالعقيده تجده يدرس ويعبد غير الله في المسجد يدرس ثم البدوي يدعو حسين ويدعو عبد القادر لانه عاش على هذا هو ابوه وجده واصحابه. هذا من هذه النتائج ارسال العقيده وهذا العنايه بالعقيده. وتجده جهدا بصيرا في احكام الطلاق في احكام الاوقات في احكام الاجاره في الزكاه في وصايا في اشياء اخرى لانه درسها واعتنى بها. اما العقيده فلا يعتني بها ولا يعرف سمعها. وان كان جيدا فهو يعتني بعقيده المتكلمين وما يقول فيه المتكلمون من جهه الكلام والعقائد التي ساقها اهل الكلام الاشعريه والجهميه والمعتزله وغفل عن العقيده السلفيه التي درج عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف الصالح من اثبات الاسماء والصفات ومن الايمان بالله وتوحيد العباده الذي الشرك عن شرك اهل الله عز وجل والعنايه بهذا الامر. فالحاصل انه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا ان يعتنى بالعقيده وليتى العلماء في اضافه هذه الناس العامه والخاصه وانت الدروس غالبا تعتني بها مع العنايه بالاخلاق والاحكام الاخرى. لا يخلل هذا ولا هذا ولن تكون عنايه كبرى بالعقيده. وكان الشيخ محمد رحمه الله في رسائله يقول بعض فصوله ويكتب اليهم ويفصلون في العقيده يقول اني اريد منكم ان تدرسوا العقيده كما تدرسوا كتاب الاوقاف. يعني كما انكم تعتمدوا الاوقاف اوقاف الناس فارجو منكم ان تدرسوا العقيده باسق مرتد مثل عنايتكم بكتاب الاوقاف. فلو انهم درسوا باسق مرتد في كتب الفتح التي الفها العلماء في كل مذهب لو درسوا باسق مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هو من الباطل والشر. ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لان السؤال ما يجوز سؤال فيه فلا عنايه به وتجدهم مشغولين في الاوقاف واولياء الاوقاف كيف يستدر الوقت كيف يغلط الوقت كيف يعد الاجاره كيف يؤجر كيف يفعل ما يتيم فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيده لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها فلهذا جمدت ووفي عنها وصار الناس في غايه من الشرك بالله عباده الجمهور والاولياء بسبب هذه الغفله. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان تجده معمودا مع الله والعلماء المعممون يدعون الى ذلك ويفعلون ذلك مع العامه قدسوا هذا الامر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقعت العامه بشر لاسبابهم وصاروا ياخذون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسالون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر بعد هكذا وقع بين الناس ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فلو مر على قبر البدوي والحسين وفلان وفلان يجد الناس حوله عاكفين هذا يقول يا سيدي فلان ندب اسم مريضي اصمي على عدوي افعل حتى قال مثلهم حتى يسالهم الاولاد يسالونه ان تحمل نساءهم اولادا وان يعطوا كذا ويعطوا كذا. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه.
واخر من احد الاخوه يسال سماحه الشيخ زياره المنطقه الشرقيه وعمل حلقه ومحاضره في الجامع الموجود في الدمام او في صاله الجامعه لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بنسبة الجميع هناك. جزاكم الله خير جزاء.
الله يسهل العالم. أبدا إلى العالم أيضا مرة ولكن المسائل تحول بين السفر. نسأل الله يسهل العالم.
يوجد بين ظهرين المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل. فلماذا لا يدعون لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدوة سيئة غيرهم.
لا ريب أن العناية بالصلاة هو المهم وأن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا وأن رأس ذلك الحكومة والفقهاء الواحد والإحسان في الناس حتى لا يؤذي الصلاة إلا في أمر الإسلام وترك الكفر نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا فمن يعرف أن دائرة أو أي مكان فليأتي الصلاة تكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم وغير ذلك حتى يكون تعاون إذا عرفت دولة دائرة أو محلا اجتمع فيه لا يصلى فيه صلاة هي الصلاة فاكتب إذا هو خير بدون مثلا تذكرة أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو للأمير وزير الداخلية أو لأمر النياب أو لمن تشاء حتى يحصل تعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد كثر
لقد كثر
ما يصلي كل من الإدارات
على كل حال جاهزون يجب الجهاد.
لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالصرافة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟
أفي هنا جزاكم الله. يجوز بيع العمل على هذا الذهب هي يدًا بيع من الذهب بالفضة يدًا بيع إذا باع الزهر الصهيوني أو الدولار الأمريكي بالين الياباني أو بالريال السعودي أو بالدينار الأردني أو العراقي لا ثم هي بلدية لا بأس بها لنا يدن بها. إذا كان الوالدي قد سماني باسم عبد المعطي والعلماء اليوم منهم من ينكر الأسماء سوى الواردة في القرآن من أسماء الله تعالى، فهل علي أن أغير اسمي إلى عبد القدوس أو غير الإسلام؟
لا ثلاثة الصحيحين يعني معاوية النبي عليه الصلاة قال أن معنى قاسم والله هو غير المعطين فالغير المعطين أسماء العبد المعطين لا.
حللت في المنام ورأيت أني أشرب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لم نشرب الدخان، وثلاث ليال حصل ذلك حصلت تلك الرؤيا وتكررت، أفيدونا جزاكم الله.
إذا رأى لك أنه يكره هو من الشيطان هو الذي يشرب الدخان أو أنه يشرب الخمر أو أنه يسلي أو أنه يطأ أمه أو أنه يطأ أخته أو أنه يلوط أو ما أشبه ذلك، إذا رأى هذه المرائل أخوها هو من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليرفع يساره ثلاث مرات ولا تعوذ بالله من الشيطان ونكر بما رأى ثلاث مرات ومن لا يجده الآخر فإنها لا تضره. النصيحة لك يا أخي والشاهد ومن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ ينفض عن يساره ثلاث مرات فتعوذ بالله من الشيطان ونكر بما رأى ثلاث مرات ثم يكره الجنب الآخر فإنها لا تضره ولا يكذب بها أحدا. هذه السنة وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه الندوة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان الشيخ الغزالي الحليم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المتعلقة بفضل القرآن العظيم في تعلمه تعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية بالأولاد وتحريضهم على حفظه وما تيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة ومدحتنا أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وجعلنا جميعا لأننا يتبعنا قول فأتبعنا أحسن ومن يتبعنا قول فأتبعنا أحسن إلا كتاب الله وحب الله المتين وهو صراطه المستقيم وهو اسمه الحكيم من أخذ به واستقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل من الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب، فقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من آيات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل، خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حياته قبل وفاته بنحو من 8 ليلة، خطب الناس وذكرهم بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأوصاهم به وقال إني تارك فيكم